الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذا المجلس عن الزكاة وبعض أحكامها ومسائلها، فإننا في شهر رمضان وقد بلغنا العشر الأخير منه، وعادة أكثر الناس إخراج الزكوات في هذه الأيام، فكان ينبغي ذكر شيء مما يستنير به المسلم والمسلمة في هذا الباب، مع التنبيه على شيء من الأغلاط المنتشرة التي يقع فيها بعض المسلمين. نسأل الله لنا ولهم العافية، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. معلوم أن الزكاة ركن من أركان الدين، لا يتم إسلام أحد إلا أن يأتي به إذا كان من أهله. فالزكاة ركن من أركان الدين، أمر الله بها في كتابه في مواضع كثيرة، آيات كثيرة يقرن فيها الصلاة بالزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ثم قال بعدها: وآتوا الزكاة. فآيات كثيرة في هذا الباب، فيها بيان أن الصلاة والزكاة قرينان، فكما تجب الصلاة عينا، تجب الزكاة على من وجبت عليه عينا، أي في ماله وكان من أهلها. وجاء الوعيد الشديد في من يمنعون الزكاة أو في من يتحايلون على الزكاة ويغالطون الله سبحانه في أمر الزكاة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الوعيد شديد فيها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ثم يكوى بها جبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حق الله فيها، ومن حقها حلبها يوم وردها، أي إذا سقيت الإبل وشربت وارتوت فإنك غالب الناس يحلبها، وإذا حلبها فينبغي له إخراج صدقة للمساكين ممن حضر، فيعطيه هذا شيئا من حليبها وهذا شيئا وهذا. ومن حقها حلبها يوم وردها، أي يوم شربها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع صلبة بطح، تطأه بأخفافها وتعضه بأضراسها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قالوا يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الوعيد فيه أحاديث تزيد على 5 أو 6 في هذا الباب، ونكتفي بهذا الحديث لأنه يشمل معنى سائر الأحاديث. أيها المسلمون عباد الله، من الذين تصرف لهم؟ متى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والحول هو العام الهجري. فإذا بلغ مالك نصاب الزكاة الذي سيأتي بيانه وحال عليه حول كامل، مر عليك سنة هجرية والنصاب باق موجود، فيجب عليك إخراج الزكاة بعد نهاية الحول. يجب عليك إخراج الزكاة بتمام الحول، ولا يجوز لك التخلف في منعها، ولا يجوز لك التحايل فيها. نصاب الزكاة ومن تصرف لهم الزكاة 8 أصناف، لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء 8. بعض الناس يجتهد، وهذا حصل، يقول عندنا مال نبني به مستشفى لغسيل الكلى لحاجة الناس. هذا لا يجوز لأنه ليس من مصارف الزكاة. بعض الناس يقول نبني مسجدا من المساجد، البلد بحاجة إلى مسجد وعندنا أموال زكوية، خلونا نشل الأموال هذه ونبني بها مسجد من المساجد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله عز وجل يقول في المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الآيات. نقول له لا، ما يجوز، لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، لا يجوز. عند العلماء صرف الزكاة والفقهاء والمذاهب المعتبرة لا يجوز صرف الزكاة في مثل هذه الأعمال. قال عندنا مدرسة، إنه ما يجوز. الله جعل الزكاة في 8 أصناف. قال جل وعلا: إنما الصدقات، إنما يسمونه حرف حصر، من أبلغ صيغ الحصر عند الأصوليين لفظ إنما، أي هؤلاء لا غير. إياكم أن تزيدوا 9 أو تخرجوا صنفا جديدا لنا، لا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 أصناف فريضة من الله. ثم ختم الله الآية باسمين كريمين من أسمائه الحسنى فقال: والله عليم حكيم. لا تظن نفسك أعلم من الله أو تظن نفسك أحكم من الله، لا يا عبد الله، الله عليم، والله عليم بما ينفعك وما ينفع البلد وما ينفع الناس وما ينفع المجتمع. والله عليم حكيم في وضع الأمور في مواضعها، وإن كان عقلك لم يفهم ذلك، فالله حكيم جل جلاله. هذا وهؤلاء هم أصناف الذين تصرف لهم الزكاة. الزكاة إن كانت من الذهب فنصابها 85 جراما 20 مثقالا من الذهب قديما، تساوي اليوم 85 جراما. ونظرا لأننا في زمن تغيرت فيه الموازين، كان الناس يتعاملون بالدينار بالدرهم بالمثقال، ولا زالت بقية الأوقية ونحوها، ثم جاء الرطل، الآن الجرام. فإذا وجدت عندك من الذهب 84 فينبغي لك إخراج الزكاة أيضا، لأنه عند تحويل الأوزان يحصل كسور في الحساب، هذا الغالب، ما تكون 100%، الكسر دائما يكون موجود، 3 3 3 6 6 6 ونحوها، فيها كسور، هذه الكسور من باب براءة الذمة. طلع عندك الذهب 84 ونصف، بعض الناس يقول ما علي زكاة، ليش ما عليك زكاة؟ قال لأنه ما هي 85. قلنا صح، ما هي 85، لكن عملية التحويل فيها غالبا شيء من الكسور، فاحتط لدينك. السلف ما كان عندهم جرامات، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك شيء اسمه وحدة للوزن اسمها جرام، ما كانت موجودة، إنما كان المثقال. طيب لما جاء هذا الزمن وزنها عدد من أهل العلم، منهم من يزيد ويقول 87، ومنهم من يقول 85، والغالب على الناس الوزن أن الذهب يوزن 85، ونقول من باب الأحوط لك في ذمتك مراعاة للكسور، وهذا شيء لا يكاد ينعدم. فالنصيحة لك إذا بلغ 84 توكل على الله، زكي، 84 ونصف زكي، لأنه توجد دائما في محاولة تعديل الأوزان بعضها ببعض نسب كسرية، نسب من الكسور. بعض الناس يقول الذهب أصناف، عندنا عيار 24، عندنا عيار 21، عندنا عيار 18، عندنا عيار 16، وعندنا هنا في البلد 15 أيضا. إيش معنى هذا؟ هذا معناه أن الذهب الصافي يصعب صنعه، الذهب اللي هو صافي اللي هو عيار 24 هذا ذهب خالص، إذا جاء الصائغ يريد أن يصنع منه بزغة ولا يصلح بنقري ولا يصلح شيء، حلي، حزام، ما يستطيع، لابد أن يضع نسبة من النحاس، لابد أن يضع نسبة من النحاس فيه لسهولة المرونة أثناء صنع النقشة، أثناء العطف في بعض الأماكن. فالأصل العيار الجيرات 24، يسمونه الجيرات 24، هذا الأصل، لكن نظرا للصنعة يقولوا 21 معناه كم جرام دخلت نحاس، إذا قلنا عيار 21 كم جرام؟ 3 جرام. طيب عيار 18 كم جرام نحاس؟ 6 جرام، وهكذا. بعض العلماء، بعض الدكاترة اليوم رأيت لهم شيئا من الكلام أنه ينبغي يعني الزكاة في الذهب الصافي، الفقهاء يذكرون أن الذهب يزكى صافيا، لكن مراد الفقهاء بالصافي الذي لا يكون فيه غش، عندنا ذهب مغشوش وعندنا ذهب صافي، فهذا الذي يريدونه والله أعلم، كقول النووي رحمه الله وينبغي الزكاة في الذهب الصافي للمغشوش هكذا، أو كما قال في المجموع رحمه الله. بعض الناس أتى وقال تأخذ اللي عندك من الذهب مثلا 100 جرام تضربها في 24 اللي هو مخرج الجيرات وتقسمها على عيار الذهب 21 والصافي هو الذي فيه الزكاة، هذه طريقة طويلة طويلة. والمشايخ أهل الفتوى لا يكاد يلتفتون إلى مثل هذا، هذه العمليات الحسابية. والذهب لا زال يصنع ويستخدم على شكل الحلي، سواء كان في آذان النساء أو كان في أياديهن أو كان حزاما على خصرهن، هذا موجود منذ زمان الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم، كما سيأتي معنا في زكاة الحلي الملبوس. توجد أساور موجودة، توجد سلاسل، وهذه ما تصنع إلا بدخول الشوب، الشوب اليسير. فعلى هذا الأحوط لك، وهذا الذي يطلقه الفقهاء، ألا تنظر إلى مسألة العيارات. زكي ذهبك كم أي نوع كان، ما دام اسم الذهب ينطلق عليه، وما دام يباع ويقال هذا ذهب، ويقال اشترى ذهبا، وتقول للمشتري بكم تشتري مني هذا الذهب، عاد اسم الذهب موجود فيه، فعلى هذا تزكيه كما هو، ولا تلتفت إلى مسألة النسب اليسيرة الداخلة. هذا الذي عليه الفتوى عند أكثر أهل العلم في هذا الباب، وهو الذي يستعمل مراعاة لمصلحة الفقراء، ولأن هذا مسكوت عنه فنسكت عنه. إذن الذهب إذا بلغ أي نوع كان 85 جراما ففيه الزكاة، والزكاة ربع العشر، وطريقة إخراجها أن تقسم المال على 40، تقسم المال على 40، تخرج القيمة، وهذا أولى بك، تخرج القيمة لأنها أنفع، فتقسم المبلغ على 40، قسمة 40 يساوي مثلا ذهبك طلع 1,000,000 ريال، طلع الذهب عبارة عن 1,000,000 ريال، فالنسبة قسمة 40، 1,000,000 قسمة 40 يساوي كم؟ وين أصحاب الحساب؟ 25,000. 1,000,000 قسمة 40 يساوي 25,000 ريال فقط، هذه النسبة في المليون. طيب 1,500,000 كم تطلع؟ 1,500,000 كم تطلع؟ 1,025,000. طيب والنص كم؟ زيدوا كم؟ 12,500 فوق 25، كم المجموع؟ 25,000 زائد 12,500 كم يا أستاذ محمد؟ 37,500 هذا في 1,500,000، وقس على ذلك، هذا نصاب الذهب، هذا نصاب الذهب، وهذا الذي جاءت به الأدلة، جاءت به الأدلة، وقلنا الوزن اليسير الكسر ونحوه تغاضى عنه، فهذا أولى بك، كما يفتي جماعة من أهل العلم في هذا، منهم علماء الأزهر يفتون بهذا، تغاضي عن هذه الكسور، هذا أسلم لك ولدينك. زكاة الفضة، زكاة الفضة عند أهل العلم هي 100 درهم، كان زمان الناس يتعاملون بالدراهم، دراهم الفضة ودنانير الذهب، دينار ذهب والدرهم فضة، فإذا اشترى بالدينار معناه اشترى بذهب، وإذا اشترى بالدرهم معناه اشترى بالفضة، وكان سوق الناس، المعاملات التجارية، شراء المنازل، البيع الشراء، إما بالدنانير الذهبية أو بالدراهم الفضية، فهي الأثمان، تسمى الأثمان عند الناس، يثمنون بها البضائع ونحوها، فهذا الذي فيه الزكاة. أما اللؤلؤ مثلا، اللؤلؤ ما فيه زكاة ولو كان أغلى، الماس ما فيه زكاة، الجواهر النفيسة ما فيها زكاة، لأنها ليست من الأثمان، وإن كانت أغلى من الذهب والفضة لا يلتفت لها، فالشريعة جاءت في الثمنين اللي هو الذهب والفضة. وإلى اليوم، اليوم الفلوس النقدية هذه الورقية اللي تسمى البنكوت والورق، الورق هذه الفلوس الورقية هذه عبارة عن ورق لكن لها أصول، أصولها ذهب غالبا وفضة أيضا، فضة. طيب نصاب الفضة 100 درهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي من الفضة خمس أواقي حسبت، فإذا بها 100 درهم حسبت اليوم حولت بالجرامات إذا بها 595 جراما من الفضة. إذن نصاب الفضة هو 595 جراما. لكن للأسف مما لا يعلمه كثير من الناس أن الفضة الموجودة اليوم في أسواقنا مغشوشة، يسمونه عيار 500، يسمونه عيار 500، بمعنى أن أكثر من حوالي 50% ليس بفضة و50% فضة. يأتي صاحب الصياغة الصايغ يجيب كيلو فضة إيطالي عيار 999 ويجيب كيلو نحاس ويخلطه مع بعض، كيلو فضة صافي إيطالي أجود أنواع الفضة عيار 999 تقريبا، يعني ما فيها شوب، صافية 100% مع يخلطها مع كيلو من النحاس، يسمونه عيار 500. ليش؟ لأنه نسبة 50% ما هي فضة، نسبة 50% ما هي فضة، عبارة عن نحاس. وللأسف حدثني بعض التجار بعض الصاغة قال نحن نتعامل هكذا، لكن غيرنا في هذه البلاد يصلح كيلو فضة إيطالي من العيار الصافي وكيلوين نحاس، وهذا يعني غش كبير للفضة، وهذا أيضا يؤدي إلى خلل في مسألة نصاب الفضة. على هذا ونظرا لأنه ما في جهات رسمية بعكس العيار، عيار الذهب مراقب في كل الدول، وحدة المقاييس تراقب العيارات، زود في العيار، أحيانا يجوا على بعض المحلات كبسة يشيل بنقري ويخري أو يشيل سلس يدرسونه يشوفونه حسب خبرتهم، يقولوا هو يبيعه على أنه عيار 21 وهو عيار 20، ربما يسكرون المحل عليه نهائيا، هذه مغالطة. كيف تبيع على أنه 21 وهو إنما هو 20 ولا 19؟ جريمة. لكن الفضة ما عليها مراقبة، الفضة يعني يحصل فيها الغش كثيرا. الجرام اليوم الموجود من الفضة اللي مخلوطة عيار 500 المخلوطة اليوم في السوق موجودة، يبيعونها بعضهم 240-250، واللي هي أفضل شوية يبيعونها إلى 306. لكن عيار الفضة الأصلي اللي هي الدرجة كما يقال الأولى الإيطالي كما يقال، هذه يعني أوقيتها غالية، الأوقية فيها تصل إلى 9500 هكذا يقولون. شاهد الجرام فيها حسب ما حدثني بعض الثقات من الصاغة وهو أخونا لطفي، نسيت الاسم، من المكلة صاحب صاغة مشهور بالفضة، ويقول عندنا الجرام الآن في هذه الأيام يصل إلى 500 إلى 758.4 ريال، هذا البارح سعر الفضة البارح 758.4 ريال يمني، تضربه في 595 تطلع 400,000 يمكن وخمسين وكسور، تطلع حوالي 450,000 وكسور لو حسبتها بالآلة الحاسبة. وهذا الذي ينبغي اعتماده في نصاب الفضة، ينبغي اعتماده في نصاب الفضة. من كان عنده فضة مثلا عيار هذه 500 الموجودة في السوق الآن، ينبغي أن يقسمها على 2، يقسمها على 2، فإذا طلع المجموع يزيد بلغ 595 جرام، ففيه الزكاة، فيه الزكاة إذا بلغ هذا المجموع. عنده 2000 جرام فضة احسبها واقسمها على 2، 2000 جرام فضة معناه ما معك إلا 1000 جرام فضة إذا كنت من عيار 500، ما معك إلا 1000 جرام فضة، 1000 جرام احسبها، احسب 1000 جرام اضربها في رقم الجرام. ف فهذا نصاب الفضة اليوم، هذا نصاب الفضة اليوم، وهناك نصاب المال، زكاة المال، زكاة المال ونحوه. هل تقدر بنصاب الفضة أم تقدر بنصاب الذهب؟ قولان للعلماء، نظرا لأن الذهب ثمن ولأن الفضة ثمن. هناك من أهل العلم من يقول النصاب إنما هو نصاب الذهب، النصاب الذي يقاس عليه نصاب الذهب، وعلى هذا فمن ملك من النقود الورقية المالية ما يبلغ 3,700,000 ولعله 50,000 وبقت حول كامل سنة كاملة والمبلغ هذا موجود عنده ففيه الزكاة، يعني 3,700,000 وأكثر قليلا، 750,000 تقريبا، لأنه سعر الجرام الآن حوالي 44,000 سعر الجرام الذهب، اضربه ب 85، اضربه 44 تقريبا 45 اضربها في 85,000 تطلع لك قريب 3,800,750 770 بينها. فمن ملك هذا المال على القول الأول ففيه الزكاة بعد حول كامل، إذا ملك هذا النصاب بعد حول كامل، بعد حول كامل. لكن القول الراجح في المسألة، وهو الذي عليه الفتوى عند أكثر المجامع العلمية كاللجنة الدائمة للإفتاء وسماحة الإمام المفتي مفتي المسلمين الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم، وجماعات من المجامع العلمية المختصة بالدراسات والبحوث، يقولون ينبغي أن ننظر إلى الأحظ للمسكين، إلى الأحظ للفقير والمسكين. ما هو الأحظ؟ لا شك أن الأحظ في زماننا هذا وفي أيامنا هذا هو نصاب الفضة، نصاب الفضة هو الأحظ. ولهذا يسأل من يقول إن النصاب إنما يكون بالذهب، نصاب المال الورقي إنما يكون بالذهب، يسأل ما الحكمة من أمر من فرض الله الزكاة على الناس؟ لماذا فرض الله على الناس الزكاة؟ نسألك. قال فرضها الله عز وجل لأجل الرحمة بالمساكين والتعاطف وإغناء الفقراء وسد حاجة المحتاجين وسد خلة المساكين. قلنا كلام زين جزاك الله خير، طيب أيهما يحصل به التراحم ويحصل به التعاطف ويحصل به سد حاجة المحتاجين ويحصل به إعانة الفقراء والمساكين؟ إذا قلت إن الفلوس تقدر بنصاب الذهب أو إذا قلت إن الفلوس تقدر بنصاب الفضة، ما هو الأرحم؟ ما هو الذي فيه تحقيق مصلحة معنى الزكاة؟ معنى الزكاة وين يكون؟ معنى الزكاة والحكمة من الزكاة. لا شك أن هذا في الفضة أولى، لأن نصاب الفضة 400 حوالي 50,000 تقريبا، إذا حال عليها الحول معك في حولك. احسبها يا أخي محمد بالحسابة، عندك جوال احسب بالجوال، احسب 595 عشان نضبط، 595 ضرب 595 ضرب 758.4. حسبوا أنتم برضه، اللي عنده جوال يحسب. سبعمائة وثمانية وخمسين، سوي بعدين النقطة، ما هو الصفر النقطة، فاصل أربعة، شوف كم تطلع عندك، 451,000 451,248 ريال يمني، هذا سعر اليوم، سعر هذه اللحظة من البارح إلى اليوم. من ملك 451 ريال ومئتين وثمانية وأربعين ريال، كم قلنا؟ 451,000 248 ريال، ففيها الزكاة. كم يستفيد من المساكين في مثل هذا الحال والمحتاجين؟ العدد كبير، لكن لو قلنا نصابها نصاب الذهب يطلع 3 مليون قريب و800، يعني مبلغ ما يخرجه يحافظ عليه طيلة العام، وهو عنده قريب 4 مليون طيلة العام، قليل من الناس، قليل. ولهذا اللي يخرج الزكاة قليل، لكن إذا كان النصاب عبارة عن 451,248 ريال فقط، فإنه يحصل نفع لعدد غير قليل من المحتاجين. ولهذا اعتمد أهل الفتوى الذين تلتفت الأمة إلى فتواهم وترجع إلى أقوالهم في النوازل إلى اعتبار الأحظ للمسكين. الذهب ثمن والفضة ثمن، الفضة ثمن والذهب ثمن، فننظر الأحظ من الثمنين، الأحظ من الثمنين. ربما يجي وقت يصبح الذهب أرخص من الفضة، ربما نرجع بنقول إيش نصاب، نصاب الذهب. ننظر الأحظ، ندور مع الأنفع، لأن الأحظ هو الذي تتم به مقصود الصلاة، مقصود الزكاة. القصد من الزكاة وفرضها هو هذا، نفع المسكين، نفع المحتاج. وهناك مسائل أخرى نكملها إن شاء الله في غد هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.